بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في الدرس السابق في العينة، ولا أدري هل تصور هذا العقد، لذلك سوف نسأل يشرح لنا، نسأل عن هذا البيع، ونشوف الفهم أم لم يفهم. طيب أي بنت، ما بيع العينة، ما صورته؟ أن يبيع الغني سلعة إلى فقير محتاج. بسعر مؤجل، بسعر مؤجل بمئة مثلا. طيب ثم الغني يشتريها من الفقير بسعر ايش؟ معجل ولا مؤجل؟ معجل نقدا، ويكون اقل بثمانين. لماذا يفعل ذلك؟ حيله على الربا، لانه في هذه الصوره الان يا حامد، ايش النتيجه؟ ايش الثمره في هذه الصوره؟ ايش الحصيله؟ يعني كما تقول عامة، ايش الزبده؟ ايوه. الان ذكر لك، الان ذكر بيعتين وعقدين، نحن نسال ايش الزبده من ذلك؟ يعني دعك من الديكور ذا كله، دعك من هذا المنظر كله، ايش الحصيله؟ هاي خورك سام، هاي سام أنه أيوة، وبيعتين بيعة صحيح، بس ما هذا الحصيلة؟ بيعتين بيعة، هذه ذكور شكل كذا منظر، بس نبغى المضمون. المضمون ما هو؟ المضمون يا جماعة، ما هو المضمون يا جماعة؟ أنتم كنتم مركزين معي أمس، قلنا الحاصل كذا، وإيش والثمرة كذا، والنتيجة هذه كلها الألفاظ نذكرها الثلاثة ذكرتها، بس ما ذكرت الزبدة. ليش؟ حتى ما تسيل لعابكم. أيا عطلة، أيا سليمان، لا نبغى العبارة كما هي. أيا حسان، أقرضه بفائدة في هذه الصورة. أيا شاكر،
الوقوع في الربا،
الوقوع في الربا. ما حد يوصل للشيء اللي أنا قلته بالأمس. أي برحمة، لا نبغى الثمرة، يعني دعك من الذكور ذا كله، إيش حاصل البيعتين؟ أي فردين؟ لا أي معلم كيف؟ لا ارجعوا للشريط. أقول الظاهر أنك كنت متركز. الزبدة أو الحاصل أنه أعطاه 80 وسوف يردها 100، ألم نقل كذا؟ هذا الثمر، هذا المحصل، هذا محصل اللعبة كلها التي دارت بين الغني والفقير، أنه أعطاه 80 وسوف يردها 100. لكن طبعا ما أعطاه هكذا مباشرة، ما قال له خذ هذه 80 وردها لي 100، إنما فعلوا ذلك بطريقة ملفوفة، باعوا بيعتين في بيعة وصار في اتفاق، خذها تبيع، لين ما وصلوا إلى الشيء المراد المقصود. الشيء المقصود ما هو؟ أن يعطيه 80 ثم يردها له 100، هذا المراد، هذا المقصود، هذه الثمرة، هذه ذكرناها. طيب أظن أن بيع العينة واضح أو في إشكال؟ متصور الآن؟ تصورت إيش معنى بيع العينة؟ ننتبه له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه في بيع العينة أيضا، قال: أو بالعكس، بعدما عرف العينة وبين أنها حرام قال أو بالعكس. ما معنى بالعكس؟ بالعكس يعني أن تكون السلعة ملكا للفقير. في بيع العينة السلعة ملكا لمن؟ للغني، هو الذي يبيع أولا. أما العكس بأن تكون السلعة ملكا للفقير، يعني أن يكون البائع أولا هو الفقير، هذه أيضا من العينة كما سيأتي. نضرب عليها مثال حتى تتضح. فقير محتاج إلى مال، ذهب إلى غني يستقرضه. قلنا إن كثيرا من الأغنياء لا يقرضون، قد أغلقوا هذا الباب، ولكن حتى يحتال على الربا، طبعا الغني هذا ما يخاف الله، لا يقرض ولكن يرابي، والعياذ بالله، ولكن لا يرابي ربا صريحا واضحا مكشوفا، وإنما يرابي ربا مبطنا بالحيل التي يصنعونها العين وامثالها. إذا جاء الفقير إلى هذا الغني وقال له أقرضني 100 ريال، قال ما عندي، ولكن خذ هات أبيعك وتبيعني تربح تكسب. كيف؟ قال أنا عندي، يقول الغني أنا عندي كتاب قديم وطيب تستفيد منه. بكم هذا الكتاب؟ قال هذا الكتاب قيمته 120، أنا أبيعك هذا الكتاب 120 إلى أجل. فباعه الكتاب واشتراه هذا الفقير 120 إلى أجل، وقبل أن ينصرف قال له بعني هذا الكتاب. بكم؟ قال 100 نقدا حاضرا تفضل. والكتاب كما هو على الرف. صورة هذا البيع أو زبدته ماذا يا أخوان؟ أخذ الفقير 100 وسوف يرد 120، 100 وسوف يرد 120. هذا صورة إيش؟ هذا بيع العينة، هذا بيع العينة، لأن السلعة ملك لمن؟ للغني. من الذي باع أولا؟ الغني. أما العكس، العكس أن تكون السلعة مع الفقير. مثاله، جاء هذا الفقير إلى الغني قال أقرضني كم؟ قال 80 ريالا. قال ما عندي، ولكن ربح وكسب، ربح وكسب، أبيعك وتبيع. يريد ماذا؟ التحيل على الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. قال كيف؟ قال بعني هذا الثوب الذي عليك. الفقير لا يملك إلا ثوبه، ما عنده شيء. قال بعني هذا الثوب الذي عليك، بعني إياه بكم هذا الثوب؟ 80 ريالا نقدا حاضر، خذ تفضل هذه 80 ريال خذها الآن. قيمة ماذا؟ هذا الثوب. قال له الغني طيب ما في مشكلة، فقير تفضل هذا أبيعك هذا الثوب، وهو لا يملك غيره، فأعطاه 80. الآن الثوب انتقلت ملكيته إلى من؟ إلى الغني. وقبل أن ينصرف الفقير قال له الغني اشتر مني هذا الثوب. كيف أنت الآن يعني ما عندك إلا هذا الثوب، كيف أخذه منك؟ ولكن اشتر مني هذا الثوب، اشتره مني 100 ريال مؤجلة، خذ انصرف بثوبك قد بعته لك 100 ريال، تأتيني بها بعد شهر. الآن العكس، السلعة كانت مع الفقير هو الذي باع بسعر أقل، ثم من الذي اشترى بعد ذلك؟ الغني. صورة هذا البيع أن الغني أعطى الفقير 80 وسوف يردها كم؟ 100. الفرق اللهم بين هذا وهذا أنه في العينة المعروفة الذي يملك السلعة والذي يبيعها الغني، وفي عكسها الذي يملك السلع والذي يبيعها من هو؟ الفقير. بس هذا الفرق. يقول العلامة ابن القيم وهذه الصورة الثانية عكس العين فيها خلاف لكنه خلاف ضعيف. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن في المجلد الخامس صفحة 107 إلى 108، فإن قيل وهو يتكلم عن مباحث العينة، فإن قيل فما تقولون في من باع سلعة بنقد، في من باع سلعة بنقد، الفقير باع الثوب بنقد ولا لا، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، الفقير اشترى هذا الثوب بأكثر من سعر النقد ولكن نسيئة. انتبهوا يا أخوان، فتح ذهنك وركز، حاول أن تركز مع الكلام حتى تفهم، حتى ولا تختلط عليك المسائل مشكلة. طيب الآن ابن القيم طرح سؤال عن العينة أم عن عكس العينة؟ عكس العينة. يقول رجل باع سلعة نقدا ثم اشتراها في المجلس نفسه بسعر أكثر نسيئة، هذه عكس العينة. قلنا قد نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة، إلا أن تتغير السلعة. كيف تتغير السلعة؟ يعني باع على الغني الثوب أليس كذلك؟ ثم اشترى ماذا؟ الثوب نفسه، ما يجوز، حيلة على الربا. ولكن لو اشترى شيئا آخر، لو اشترى مثلا برا أو تمرا يجوز؟ يقول أحمد يجوز، لأن الآن السلعة اختلفت تغيرت. قال لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا فهو كمسألة العينة سواء. لاحظ، فهو كمسألة العينة سواء، وهي عكسها صورة. وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا. صحيح، يعني ثبت في ذمة الفقير دراهم مؤجلة، ثبت في ذمة الفقير دراهم مؤجلة في مقابل ماذا؟ في مقابل أقل منها نقدا يأخذها الآن. هذا هو الربا، هذا هو الربا. ثبت في ذمته دراهم مؤجلة في مقابل أقل منها نقدا، حاضر. لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته، البائع الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، فلا فرق بينهما، فلا فرق بينهما. يعني في الصورة الأولى الذي باع أولا هو الغني، وفي الصورة الثانية الذي باع أولا هو الفقير. يعني اختلف البائع والمشتري. في الصورة الأولى البائع للسلعة، في الصورة الأولى يقول البائع الذي اشتغلت ذمته، يعني البائع للسلعة، البائع للسلعة، وفي الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته. في بيع العينة من الذي اشتغلت ذمته بالدين؟ البائع من المشتري؟ المشتري للسلعة اللي هو الفقير. طيب في عكسها من الذي اشتغلت ذمته؟ البائع من المشتري؟ البائع، لأنه هو اللي باع الثوب ولا لا؟ الفقير هو الذي باع الثوب، هو الذي اشتغل ذمته بالدين. وفي العينة كان هذا الفقير الذي هو الآن بائع معنا كان هو المشتري. فهي هي نفسها، الفقير في صورة هو البائع وفي صورة هو المشتري، ولا فرق في الصورة، يعني اختلاف فقط يعني شكلي صوري فقط، وإلا المضمون واحد. ها هل تختلفون في ذلك؟ المضمون واحد، أنه أخذ 80 نقدا وسوف يردها 100 نسيئة، الصورة واحدة. طيب، قال ابن القيم: وقال بعض أصحابنا يحتمل أن تجوز الصورة الثانية، يعني جوزوا عكس العينة، إذا لم يكن ذلك حيلة ولا موطاة بل وقع اتفاقا وفرق بينهما وبين الصورة وفرق بينها وبين الصورة وبين الصورة الأولى بفرقين، أحدهما أن النص ورد فيها فيبقى ما عداها على أصل الجواز، هذا الفرق الأول. يعني قالوا الصورة الأولى التي هي العين المعروفة جاء النص بالنهي عنها، أما عكسها ما جاء النص فيها فتبقى على الجواز. طيب، والثاني أن التوسل للربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه، هذه العلة الثانية، هذا الفرق الثاني. قالوا إن التوسل إلى الربا بصورة العينة المعروفة أكثر من التوسل إلى الربا بهذه الصورة التي هي عكس العينة. واضح؟ واضح الفرقان؟ ما هو الفرق الأول عبد الرحمن؟ الفرق الأول ذكروه، ها؟ توفيق، شو الفرق الأول؟ لا، هذا الثاني، هذا الثاني. هيا سالم، أي الفرق الأول بين العين وعكسها لمن جوز الصورة الثانية العكس أردين، هذا هو النص جاء بالمنع من العينة ولم يأتي النص في هذه. الفرق الثاني أي توفيق، يتوسل بها أكثر العينة، يتوسل بها أكثر من هذه من عكسها. قال ابن القيم: والفرقان ضعيفان، الفرقان ضعيفان. أما الأول، الفرق الأول، قال: فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد له نصوص مطلقة في تحريم العينة، والعينة فعلة من العين النقد. ثم ذكر كلامه، يعني ما في عندنا نص يفرق، النص جاء بتحريم الحيلة الربوية المسمى بالعينة، فمهما تغيرت أشكالها وصورها إن كانت فيها الحيلة فهي حرام. قال: أما الفرق الثاني فكذلك، لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، يعني الذريعة إلى الربا، طالما أنها ذريعة إلى الربا فهي حرام مهما تغيرت أشكالها. قال: ولو اعتبر فيه الفرق بين الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى وأنتم لا تعتبرونه. يعني لو كان العبرة بالقصد والنية والاتفاق والمواطعة، يعني إذا كان في اتفاق وفي مواطعة حرام، إذا ما في اتفاق ولا مواطعة بينهما فحلال، إذا ما في اتفاق مسبق بينهما. يقول ابن القيم: لو احنا طردنا هذا الاصل، لو اخذنا به واعتبرنا كذلك، نبيح الصوره الاولى التي تمنعون منها وهي العينه. واضح هذا الكلام ام ليس واضح يا اخواننا؟ ارجو ان يكون واضحا. هنا في بحث، والله ما أدري هل أنا أذكره أو لا أذكره، أذكر هذا البحث ولا ما أذكر؟ قلت: بحث في أن حديث من باع بيعتين في بيعة المراد به بيع العينة لا غير، البحث الذي ذكرناه أمس وقلنا واستشكل بعض إخواننا، وأنا أظن أن هذا الإشكال قد يكون عند بعضكم أيضا، فأنا نقلت كلام ابن القيم في هذه المسألة من كتاب تهذيب السنة ومن كتاب الإعلام والموقعين. هل الأذهان مستعدة ومهيئة لاستقبال كلام ابن القيم أم أن النعاس يغلب عليها؟ ها؟ نقرأ البحث وما ترقدون؟ ولا تنعسوا. طيب بسم الله انتبهوا. ابن القيم الآن في هذا البحث يريد أن يثبت لك بالتعليل أو بالدليل أيضا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا أن المراد بذلك بيع العينة. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن المجلد الخامس صفحة 500 و600 وهو يذكر أدلة. قال ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ما معنى فله أوكسهما؟ يعني له أقلهما في بيع العينة. يعني ملاحظة بين قوسين، الإنسان يا إخواني إذا أشكلت عليه بعض المسائل يراجع إخوانه. إذا ما تستطيع أن تراجعني مثلا أو ما تمكنت، تذهب إلى المكتبة وتجلس مع الإخوان وتتباحث معهم في هذه المسائل التي أشكلت عليك، لأن بعض الإخوان الحاضرين قد يكون فهم المسألة وأنت أشكلت عليك أو لم تستوعبها مثلا. فأنت تجلس مع الإخوان طلبة العلم وتسألهم، تتباحث معهم في المسألة حتى ينكشف لك المخفي فيها وتفهمها. هذه ترى طريقة جيدة. شوف واحد من الشباب اللي أنت تحسن الظن فيه وترى أنه ربما يكون فاهم للدرس وفاهم للمسائل وهم كثر الحمد لله في الدرس، تعال اجلس معه وناقش، حصل كذا، قال قيل في الدرس كذا وكذا، هذه المسألة كيف، وهذا القول كيف جاء، فنتناقش. هذا طيب جدا وتفهم. الشخص الذي يفهم يفيد الذي أشكلت عليه بعض المسائل وهكذا. ولذلك أنا سوف أقرأ هذا البحث، وإذا أشكل شيء على بعض فليراجع البعض الآخر، والله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله وللعلماء في تفسيره قولان، للعلماء في تفسير هذا الحديث قولان. يقول أحدهما أن يقول بعتك بعشرة نقدا أو 20 نسيئة، هذا بيع التقصير. اصحى يا اخوان، هذا بيع ايش؟ هذا هو التفسير الاول للحديث. قال ابن القيم وهذا هو الذي رواه احمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صفقتين في صفقه. قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو علي نساء بكذا وبنقد بكذا، يعني هذا المبيع هذه السلعة نقدا بكذا نساء بكذا، نقدا بعشرة نساء بعشرين، واضح؟ قال ابن القيم وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا، يعني ما في صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين. يعني هذا اللي حاصل، اللي يحصل إيش هو؟ أنها صفقة واحدة بأحد الثمنين. قال والتفسير الثاني أن يقول أبيعكها بمئة إلى سنة إلى أن على أن أشتريها منك بثمانين حالة، هذا بيع إيش؟ هذا بيع العين. أبيعك هذا الكتاب بمئة نسيئة إلى سنة، أشتريه منك مباشرة بنقد بكم؟ بثمانين حالة، فأنت أخذت الآن مني ثمانين وسوف تردها مئة، هذا بيع العين، بيعتان في بيعة. قال ابن القيم وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره. هذا كلام من؟ ابن القيم، يقول ما في معنى للحديث إلا هذا، وهو مطابق لقوله فله أو كسهما أو الربا. يقول بيع العينة مطابق لهذا القول فله أو كسهما أو الربا. الآن انتبه كيف ذلك. يقول بيع العينة ينطبق عليه هذه الكلمة فله أو كسهما أو الربا، انتبه كيف يكون ذلك. يقول فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد اللي هو كم؟ 100. قال فيربي، يقع في الربا، أو الثمن الأول فيكون أو كسرهما، يكون أخذ الأقل وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع بين صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، جمع بين صفقتي النقد والنسيئة 100 ب80، قال في صفقة واحدة وفي مبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، ما يستحق إلا رأس المال، يعني ما يستحق إلا المبلغ الذي دفعه. كم دفعه؟ 80. فإذا كم يرد بعد الشهر؟ يرد 80 نفسها، ما يأخذ زيادة، لو أخذ زيادة وقع في الربا. قال ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين، انتبه، وهو أوكس الصفقتين. قال فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا، لأنه دفع 80 وأخذ 100، لو أخذ الأكثر يكون قد أخذ الربا. قال ابن القيم فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم وانطباقه عليها، ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع، فجمعه بين هذين العقدين، نهى عن بيعتين في بيعة التي هي إيش؟ العينة، وعن سلف وبيع، سلف وبيع يعني بيع حصل الآن وهو أنه أخذ 80 حاضرة، والسلف ما هو؟ 100 المؤجلة، واضح؟ قال فجمعه بين هذين العقدين في النهي، لأن كل منهما يؤول إلى الربا، لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا. انتهى كلامه من كتاب تهذيب السنن. وقال أيضا رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 62 و100 بعد الإشارة إلى الحديث، بعدما أشار إلى الحديث وهو يتكلم عن سد الذرائع، أشار إلى حديث من باع بيعتين، قال وذلك سد لذريعة الربا، فإنه إذا باعه السلعة 100 مؤجلة ثم اشتراها منه 200 حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ الثمن الزائد، فإن أخذ الثمن الزائد أخذ الربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما. إذا باعه السلعة 100 معجلة ثم اشتراها منه 200، هنا طبعا كأنه في خطأ في الطبعة أو فيما نقلته أنا، لأنه الأصواب العكس. إذا باعه السلعة 100 معجلة ولا لا، ثم اشتراها منه 200 إيش؟ نسيئة، لأن الثمن المؤخر هو الذي يكون الأكثر، واضح؟ المقصود بيع العينة، يعني ما علي قصر خطأ في الطبعة وخطأ مني فيما نقلته أنا، المقصود أنه قال فإن أخذ الثمن الزائد أخذ الربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، يعني من أعظم الوسائل الموصلة إلى الربا. قال انتبه ماذا قال، نعم، وأبعد كل البعد من حمل الحديث على البيع 100 مؤجلة أو 50 حالة. يقول الذي يفسر الحديث ببيع التقسيط أبعد كل البعد، ليه؟ قال وليس هنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار، يعني في بيع التقسيط ما في ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد، وليس هنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد، فإنه خيره بين أي الثمنين شاء، وليس هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء 3 أيام. وأيضا فإنه فرق بين عقدين كل منهما ذريعة ظاهرة جدا إلى الربا، وهما السلف والبيع والشرطان في البيع، وهذان العقدان بينهما من النسب والإخاء والتوسل بهما إلى أكل الربا ما يقتضي الجمع بينهما في التحريم. فصلوات الله وسلامه على من كلامه الشفاء والعصمة والهدى والنور. نعم، عليه الصلاة والسلام، لأنه جمع لك بين عقدين، المقتضى واحد والمؤدى واحد، وهو الاحتيال على أكل الربا. فهم البحث إن شاء الله. إذن ابن القيم رحمه الله يحمل حديث من باع بيعتين على في بيع على أي صور؟ على العينة، يقول لا غيب. ويقول من حمله على بيع التقسيط المعروف أبعد كل البعد، وهذا قد يعني يساعد على ما ذكرته بالأمس. بالأمس كان فيه توضيح، هذا يساعد إن شاء الله ويدعم ما قلناه بالأمس. أظن أنه في هذا كفاية إن شاء الله. ومباحث الربا من أصعب المباحث البيوع، ونحن إذا فهمناه وضبطناه نكون قد أفدنا كثيرا في باب البيوع. يقول: هل الجمعية التي تكون بين الموظفين بغرض المساعدة بأن يستلمها كل موظف بالدور من القروض التي تجر نفعا؟ الجواب لا، ما فيها شيء. أفتى فيها المشايخ ابن باز وابن عثيمين وغيره بأنها حلال، وهي كذلك إن شاء الله، لأن الجمعية هذه نقيسها في الجواز على السفتجة المعروفة، والسفتجة جائزة عند أهل العلم. أما ما معنى السفتجة فإني سوف أشرحها في درس آخر. ما حكم شراء الأسهم من البنك بالدين على الراتب، أي بزيارة عند قيمتها الحالية لأجل التقسيط؟ هل البيع والشراء في الأسهم من المتشابه؟ لا شك الأسهم في البنوك مصيبة، لأنها مرتبطة في بعض الأحيان بالبورصات العالمية وبغسيل الأموال ربما، وبأشياء مجهولة ما تدري عنها. هذه الأسهم كيف المداولة فيها؟ وهذه الأسهم يعني كيف تستثمر؟ وهي أسهم لأي شيء، ما هي الصناعة؟ هل هي أسهم للفنادق؟ أسهم للمصانع؟ أسهم للمعاملات المحرمة؟ ما تدري، أسهم لأي شيء. إذا كان في شركة طرحت أسهم، شركة عملها نظيف مباح، فلا بأس بالمساهمة ولا بأس بشراء الأسهم وبيعها في هذه الحالة. لكن أسهم البنوك خطر، وخط أحمر، لأن هذه البنوك كما ذكرت لكم ليست جمعيات خيرية، بنوك تريد تربح وأن تأكل. فالأسهم التي عندهم لا شك فيها شبهة عظيمة، وننصح بعدم التورط فيها.